الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في منظومته في قواعد الفقه وأصوله: كمبدل في حكمه جعل بدلا، ورب مفضول يكون أفضلا. قال الشارح: هاتان قاعدتان أشار إليهما الشيخ رحمه الله. الأولى قوله كمبدل في حكمه جعل بدلا، أي أنه إذا أقيم عمل أو عين مقام عمل أو عين أخرى أخذ حكمه، فالبدل له حكم المبدل. ودليل ذلك قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، فالصعيد الطيب له حكم المبدل الماء في أحكامه، إلا ما يستثنى كما سيأتي. فجعل الله عز وجل التيمم قائما مقام الماء عند عدمه أو عدم القدرة على استعماله، فيقوم التيمم مقام الماء. فكل ما يفعله المصلي بوضوئه بالماء فإنه يباح له أن يفعله في تيممه بدلا عن الماء. قال: وأيضا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فالقعود بدل عن القيام، فإذا لم يتمكن بأن لحقته مشقة ظاهرة فإنه يجلس. فجعل الآن الجلوس بدلا عن القيام. قال: ففي القيام يقرأ الفاتحة، وفي الجلوس أيضا يقرأ الفاتحة، وفي القيام يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وفي الجلوس أيضا يضع يده يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. فإذا أراد أن يركع رفع يده في القيام، وكذلك أيضا في الجلوس إلى آخره، لأن البدل له حكم المبدل. يعني كل ما يفعله في حال القيام فإنه يفعله في حال الجلوس، لأن الجلوس بدل عن القيام فيأخذ حكمه. قال: وأيضا حديث أبي بردة رضي الله عنه لما ذبح أضحيته قبل الصلاة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح مكانها أخرى، والحديث الصحيحين. فالبدل له حكم المبدل، فيشتري أضحية أخرى بدلا عن الأولى تتوفر فيها شروط الأضحية الشرعية، يعني من سلامتها من العيوب، وأن تكون قد بلغت السن المحدد شرعا في الأضحية إلى آخره. قال: والتيمم كما قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، بدل له حكم المبدل، بدل له حكم المبدل وهو الماء. فالماء لا يشترط للوضوء به دخول الوقت، كذلك التيمم لا يشترط على الصحيح للطهارة به دخول الوقت، فيصح أن يتطهر به ولو قبل الوقت، لأن البدل له حكم المبدل، وهذا هو الصحيح. فالتيمم بدل عن الماء فيأخذ حكمه، فكما أن المتوضئ بالماء يجوز له أن يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة، فكذلك يجوز للمتيمم أن يتيمم قبل دخول وقت الصلاة، وذلك أن التيمم رافع للحدث على الصحيح رفعا مؤقتا إلى أن يجد الماء، فيقوم مقام الماء في سائر أحكامه. قال: وكذلك إذا خرج الوقت لا تبطل طهارة الماء، وكذلك طهارة التيمم لا تبطل بخروج الوقت. يعني إذا تطهر مثلا تيمم لصلاة الظهر ثم دخل وقت العصر وهو على هذه الطهارة، هل تبطل هذه الطهارة ويلزمه أن يعيد التيمم؟ الجواب لا، الصحيح أنه لا يلزمه، وله أن يصلي بهذه الطهارة صلاة العصر. قال: وكذلك طهارة التيمم لا تبطل بخروج الوقت، وإذا توضأ يصلي به أي عبادة. وكذلك إذا تيمم لأي عبادة فإنه يصلي بهذا التيمم أي عبادة، يعني لو يصلي هذه الفريضة والنوافل والفريضة التي بعدها لا حرج عليه في ذلك، كما أنه يفعل مثل ذلك بطهارة الماء. قال: وأما قول بعض أهل العلم رحمهم الله إنه استباح تلك العبادة فلا يستبيح إلا مثلها أو دونها، إلا مثلها ودونها، يعني ما هو أنزل منها كالنوافل، ولا يستبيح ما هو أعلى منها. قال: ولا يستبيح أعلاها، فهذا خلاف الصواب، بل البدل له حكم المبدل. قال: وكذلك الوقف إذا بيع فالبدل له حكم المبدل. والوقف الأصل أنه لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه، فيجوز حينئذ أن يباع ويوضع في وقف مثله. قال: فنبدل الأول بمثله أو أصلح، فإذا كان مسجدا نشتري مسجدا مثله أو أصلح منه، يعني أرضا أو بناء يشترى ثم يوقف على أنه مسجد بدل من المسجد الأول إذا تعطلت منافعه وأصبح لا يستفاد منه ولا يمكن أن يحصل به المقصود من الوقف، فيباع ويشترى أرضا أخرى أو منزلا آخر ويوقف على أنه مسجد. قال: مسجدا مثله أو أصلح منه، ويكون وقفا وبمجرد الشراء، لأن هذا المال مال وقف والمقصود منه من الشراء الوقف، فيحصل بمجرد الشراء أن يكون وقفا. قال: ويصرف ريعه كما يصرف ريع الأول، يعني منافعه التي تستفاد منه، كأن يكون مثلا هذا الوقف فيه محلات يستفاد منها، فيصرف هذا الريع وهذه المنافع في نفس ما كان يصرف به الوقف الأول. قال: فالبدل له حكم المبدل. وأيضا الأضحية، إنسان اشترى أضحية وعينها ثم تلفت بتعد أو تفريط، فإنه يشتري أضحية مثل تلك الأضحية السابقة، وعلى هذا فقس. قال: مسألة، هل يستوي البدل والمبدل في الأجر؟ ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنهما لا يستويان في الأجر، ولو كان البدل مثل المبدل منه في الأجر لم يكن هناك فرق بين فعل البدل والمبدل منه، ولم يكن شرط فعل البدل فقد المبدل منه، فيفهم منه أنهما لا يستويان، فلا يجعل التيمم كالوضوء، فالوضوء أفضل، الوضوء لا شك أنه أفضل وأكمل، ولهذا جعل الأصل في الطهارة، جعل الأصل. ولا يجعل الصوم كالعتق، فالعتق أفضل، يعني في الكفارات تجدون في كثير من الكفارات الأصل فيها العتق، كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة اليمين. قال: لأن نفعه متعد ويترتب عليه تحرير رقبة مسلمة، يعني في العتق، ولها تقيد الرقبة بالإيمان، والتي أطلقت فيها الرقبة تقيد بما قيدت به في مواضع أخرى. قال: وكذلك في أنواع المبدلات، وهذا ذكره الزركشي عن العز بن عبد السلام، لكن يقال إن في هذا تفصيلا، وأنه في بعض المواضع يكون كما سبق، يعني المبدل يكون أفضل من البدل، وفي بعض المواضع قد يكون البدل مثل المبدل في حال العذر والمشقة، فإذا لم يستطع الوضوء لمرضه أو لفقد الماء فقد جاءت السنة أنه يكتب له أجر من توضأ. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والحديث البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا أصابه عذر من الأعذار من مرض أو سفر فكان مانعا من القيام بما كان يعمله حال صحته وحال إقامته من عبادات وطاعات، فإنه يكتب له الأجر كاملا. فمثلا شخص يصوم في حال إقامته ويقرأ وردا من القرآن ويقوم الليل بما يتيسر، فمرض فما استطاع أن يقوم بهذه الأعمال، أو سافر وما استطاع أن يقوم بهذه العبادات، يكتب له الأجر كاملا. قال: في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين لم يتيسر لهم الخروج للجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام بسبب ما عندهم من مرض، جعل لهم الأجر كاملا، كأنهم شاركوا الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قوله ورب مفضول يكون أفضل، هذه القاعدة الثانية. الأصل أن الفاضل أفضل من المفضول، ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض أفضل من السنن كما في الحديث القدسي، لكن قد توجد مصالح تجعل المفضول أفضل من الفاضل، ولذلك أمثلة. المثال الأول: قراءة القرآن أفضل الذكر، لكن قد يكون الذكر أفضل من قراءة القرآن إذا كان مشروعا في محله أو زمنه أو حاله. فمثلا دبر الصلاة السنة أن يذكر الله عز وجل، مع أن قراءة القرآن أفضل من الذكر، ولكن لما كان مشروعا في هذه الحال كان أفضل. يعني إذا فرغ الإنسان من الصلاة، هل أفضل أن يقرأ القرآن أو يأتي بالأذكار التي تقال بعد الصلاة؟ الجواب: يأتي بالأذكار. الأذكار في هذا الموضع أفضل لأنها مقيدة بهذا الوقت، فيكون قولها والإتيان بها أفضل من قراءة القرآن، مع أنها مفضولة، قراءة القرآن فاضل، لكن في لتحديد هذا الوقت فيكون هذا المفضول أفضل. قال: المثال الثاني، طيب هذا الآن في لكون هذا الذكر يعني مشروعا في هذا المحل وفي هذا الزمن، وفي الحال كأن يكون مثلا إنسان يرى أن ذكره لله جل وعلا بالاستغفار والتسبيح والتكبير أنفع لقلبه مثلا، وأنفع لفؤاده وانشراح صدره في زمن من الأزمان أو في حال من الأحوال، فيكون هذا المفضول أفضل بالنسبة له من قراءة القرآن مثلا، وإن كان القرآن أفضل. قال مثال الثاني: صلاة السنة في وقتها أفضل، لكن قد تتعلق مصالح يؤخر الإنسان فيها صلاة السنة حتى لو خرج الوقت، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما شغله وفد عبد القيس في تعلم أمور الإسلام، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر البعدية إلى دخول وقت العصر، والحديث في البخاري. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في وقتها هذا هو الفاضل، وكونه يفعلها بعد الوقت هذا مفضول، بل لا تصح بعد الوقت إذا كان عمدا بلا عذر، يعني ترك الإنسان سنة الظهر البعدية متعمدا وقال سأصليها بعد العصر لا يجوز، فات وقتها. لكن إذا حصل له عذر انشغال أو نسيان أو نحو ذلك فلا بأس أن يصليها إذا ذكر بعد العصر. قال: وكونه يفعلها بعد الوقت هذا مفضول، بل لا تصح بعد الوقت إذا كان عمدا بلا عذر، لكن لما كان يترتب على التأخير مصالح كان المفضول هنا أفضل من الفاضل. يعني لما شغل النبي صلى الله عليه وسلم بوفد عبد القيس في تعليمهم أمور الإسلام، وهذا يعني أمر نفعه متعدي، قدمه النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة السنة الراتبة، ثم قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. قال المثال الثالث: صلاة الجماعة الأفضل أن تكون في المسجد، بل هذا هو الواجب، وفعلها في البيت مفضول. فإذا كان يترتب على فعلها في البيت مصلحة فلا بأس، فلو أنه إذا خرج إلى المسجد لم يصلي أناس في البيت بأن يتركوا الصلاة بالكلية، وإذا جلس صلوا، فكونه يجلس ويصلي معهم أفضل من كونه يخرج إلى المسجد إلى آخره. قال المثال الرابع: الإصرار بالصدقة أفضل والجهر مفضول، لكن إذا ترتب على ذلك مصلحة كأن يقتدي الناس به إلى آخره، فالجهر في هذه الحال أفضل من الإصرار. الإصرار بالصدقة أقرب إلى الإخلاص والصدق فيها، لكن إذا كان الجهر فيها سبب لاقتداء الناس به وحثهم على الإنفاق والصدقة كان الجهر به أفضل، مع أن الجهر مفضول والإصرار فاضل. وعلى هذا فقس في سائر الأعمال. قال الناظم رحمه الله: كل استدامة فأقوى من بدا، في مثل طيب محرم ذا قد بدا. قال الشارح: قوله استدامة يقال دام الشيء دوما ودواما ثبت، والاستدامة طلب دوام الشيء وثبوته، والألف والسين والتاء تدل على الطلب غالبا، فالاستسقاء طلب السقي، والاستسعاء طلب السعي، والاستشفاء طلب الشفاء، وهكذا، إلا في مثل الاستحاضة فليس فيها طلب. فالاستدامة طلب دوام الشيء وثبوته. قال: وهذه القاعدة يعبر عنها العلماء رحمهم الله بقولهم: الاستدامة أقوى من الابتداء، والدفع أهون من الرفع. معنى هذه القاعدة أن استدامة الفعل والاستمرار فيه أقوى من الابتداء به، فقد يكون الشيء ممنوعا ابتداء لكن لكونه قد حصل ووقع فيستمر على فعله من باب الاستدامة والاستمرار، فيمنع ابتداء لكن يصح فعله ماذا؟ استدامة، يعني إذا فعل قبل هذا الوقت. وسيأتي في المثال الذي يتضح به المقال. قال: ودليل هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والحديث في الصحيحين. وبيص المسك يعني لمعانه، وكذلك ضوءه يعني برقه ولمعانه على مفرق رأس النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فالمحرم ممنوع ابتداء من الطيب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته راحلته، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه ولا تمسوه بطيب. والحديث في الصحيحين. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس المحرم بالطيب، وأيضا في حديث ابن عمر كذلك في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ولا يمس زعفران ولا ورس فيما يمتنع منه المحرم. فإذا المحرم ممنوع من الطيب. قال: ومشروع له قبل الإحرام، يعني قبل أن يحرم له أن يتطيب في بدنه، له أن يتطيب في بدنه، يضع الطيب في إبطه، في مفرق راسه، في على لحيته قبل أن يحرم لا بأس. قال: لكن استدامة هذا الطيب جائزة بعد الإحرام، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. يعني الآن أنا أحرمت، هل يجوز لي أن أتطيب بعد الإحرام؟ يقول: لا، ما يجوز، أنت الآن ممنوع من الطيب. طيب قبل أن أحرم عند الاغتسال والتنظف هل لي أن أتطيب؟ يقال: نعم، لك أن تتطيب قبل الإحرام، لكن بعد الإحرام أنت ممنوع. طيب تطيبت الآن قبل الإحرام، بعد الإحرام هناك أثر لهذا الطيب، هل يعني هذا جائز أو يضر بإحرامي؟ الجواب: لا، ما يضر. لماذا؟ لأن هذا من باب الاستدامة، هذا من باب استدامة هذا الطيب، لأنك استعملته في حال الجواز وفي وقت يجوز لك استعماله، فاستمراره بعد المنع لا يضر، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. قال: لا نقول له إذا تطيبت في رأسك ووجهك قبل الإحرام يجب عليك أن تغسله، بل لا بأس أن تستديمه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن الأمثلة على ذلك أيضا المحرم ليس له أن يتزوج، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. والحديث في مسلم. فهو ممنوع من الزواج، لا يتزوج ولا يزوج غيره إلا يكون وليا للمرأة وهو محرم. قال: لكن له أن يراجع زوجته التي طلقها، فهذا لا بأس به، لأن المراجعة هنا استبقاء أي استدامة للنكاح وليس ابتداء للنكاح، فالاستدامة أقوى من الابتداء. واضح؟ كونه يبتدئ النكاح وهو محرم هذا ممنوع، لا يجوز. طيب شخص طلق زوجته وبعد أن أحرم أراد أن يرجعها، هل له ذلك؟ نقول: نعم له ذلك، لأن هذا ليس ابتداء نكاح وإنما هو استدامة، هو استمرار، فله أن يراجعها وهو محرم. قال كذلك المحرم ممنوع أن يصيد صيدا ابتداء لنهي الله جل وعلا عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك نهى أن يصيد المحرم صيدا، والله عز وجل يقول أحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال لكن لو أحرم وعنده غزالة قد صادها قبل أن يحرم ثم أحرم والغزالة هذه في ملكه فإنه لا يجب عليه أن يطلق هذه الغزالة، مع أنه ابتداء ممنوع من الصيد ما دام أنه محرم، لكن كونه يستديم الصيد لا بأس بذلك، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. ومن الأمثلة ذكر العلماء رحمهم الله أن الولي له أن يمنع موليته من زوج فيه بعض العيوب، فيمنع موليته من الزوج المجنون أو المجذوم أو الأبرص، لأن هذا لا يحصل به المقصود من النكاح من كمال الاستمتاع والعشرة ابتداء، فيمنعها من تزويجها بمجنون أو مجذوم أو أبرص. لكن لو تزوجت المرأة رجلا عاقلا ثم جن فإن الولي لا يملك أن يجبرها على فسخ النكاح، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. واضح؟ يعني تزوجت رجل عاقل سالم من العيوب ابتداء، ثم بعد النكاح أصابه شيء من هذه العيوب، أصابه جنون أو برص أو جذام أو نحو ذلك من العيوب، حينئذ ليس له أن يمنعها من الاستمرار في هذا النكاح، لأن هذا حصل إيش؟ ماذا؟ في أثناء النكاح أو بعد النكاح، فلا يضر ذلك باستمرار واستدامة هذا النكاح. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.